الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلما كانت الدعوة في هذا المكان، وكما أسلف البيان المتحدث عن أهميتها وحقيقتها وعظم شأنها وكونها وسيلة للحياة السعيدة، وإذا ما حرفت وصرفت كذلك، أو انحرف وانصرف بها من اقتحم مجالها ومقالها من غير أهلية ولا كفاءة ولا أمانة ولا صدق، يحصل كذلك الخطر والضرر. لأن الدعوة في الحقيقة كما يقولون ينبغي أن يعرف الإنسان بأنها وسيلة، يعني بمعنى نقول هذا الداعي إلى الله وهذا الداعي إلى غير الله، هذا الداعي يدعو إلى هدى وذاك يدعو إلى ضلالة، هذا يدعو إلى الجنة والآخر يدعو إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم؟ يجتمع إلى بيانهم وطريقة دعوة الناس إليهم وطريق جلبهم والتأثير فيهم وما إلى ذلك، من هؤلاء يضرون ولا ينفعون، والذين يتبعونهم يشقون ولا يسعدون. لذلك فينظر إلى مضمون هذه الدعوة وموضوعها وإلى وسيلة أصحابها ومنهجهم كيف هي، حتى يعرف حقيقة هؤلاء الدعاة، هل هم على حق أم على باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فيفرق بين دعاة الهدى ودعاة أو دعاة الهداية ودعاة الضلالة. مع يعني أهمية هذا الموضوع نحاول أن نشير إليه إشارات ولمحات خفيفة ولكن في معناها إن شاء الله ثقيلة وموجزة ومختصرة في حرفها ولكن في مدلولها ومعناها إن شاء الله تكون سابغة وتكون جامعة وتكون نافعة كذلك وماتعة. فأما الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فتعلمون فضلها وشرفها وشرف الداعية بشرف دعوته، أو ما يدعو إليه. الذي يدعو كالحزبيين وأصحاب المطالب المادية والمكاسب الدنيوية وغير ذلك، فهؤلاء يدعون إلى أنفسهم، هؤلاء ليس لهم يعني كما يقولون في الخير ولا من يعني نيل حظ الأجر خلاق أو نصيب، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فأحسن خلقه، وعلمه فأحسن تعليمه، وبين له بأنه خلق من أجل عبادته، ومن أجل أن يعلم الإنسان هذه العبادة ويدركها ويعلم حقيقتها أرسل الله الرسل. هؤلاء أول الدعاة كذلك اكتساء بهم واقتداء واقتباسا واستئنافا بمنهجهم وطريقتهم. ثم الذي يخلفهم في ذلك من العلماء الذين هم ورثتهم، كما جاء في حديث أبي الدرداء مثلا، والعلماء ورثة الأنبياء. أقول فالله سبحانه وتعالى إذن أرسل أولئك الرسل إلى أقوامهم، وكان لهم منهج في الدعوة إلى الله، منهج في الدعوة إلى الله ظاهر وفاخر في الحقيقة، منهج في الدعوة إلى الله صحيح وواضح وصريح ورجيح في الحقيقة، منهج إلى الله سبحانه وتعالى جامع ونافع، ينفع الناس الذين يستجيبون، وينفعهم كذلك ما يجدون. لذلك عباد الله، فربنا سبحانه وتعالى ذكر الدعوة إليه، حتى الدعوة هذه لم يتركها هكذا من غير أن يبينها للناس، ويبين أصولها وقواعدها ومنهجها، وكيف على الداعي أن يسلك مسلكها وأن يعني يتمرحل أو يتطور، أو كيف ينتقل من مرتبة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى وهكذا. باختصار شديد، ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان ولا يعلم شيئا، لا يعلم ما يقوله، فضلا عن ما يدعو إليه وكيف يدعو الناس إلى ما يريد الدعوة إليه، وكيف له أن وما الذي ينبغي له أن يتحلى به، وما الذي يجب عليه أن يتخلى عنه، لأنه قد تكون هذه الأشياء صارفة منفرة تصرف الناس عنه وتنفرهم إذا ظهرت منه سلوكات أو صفات أو سمات أو تصرفات أو معاملات، هذه الناس ينفرون يعني منه، ولعلهم يستقبحون دعوته، ولعلهم يستعدونه أو يعني صراحة يتخذونه عدوا، كما قال الله لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولهذا هذه التي سنأتي عليها ولو بإيجاز إن شاء الله في ثنايا حديثنا عن الدعوة إلى الله. أقول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبادة من العبادات في الحقيقة، نعم، لأن هذا الداعي الذي يدعو إلى هدى يكون له من الأجر يعني على دعوته بأجر من تبعه وعمل واعتدى بدعوته من غير أن ينقص من أجورهم شيء، كذلك الذي يدعو إلى ضلالة إلى غير هدى. المهم ينبغي أن يعلم الإنسان بأنه يتقرب إلى الله بهذا، لذلك الله علمه الدعوة إليه وجعله داعية إليه بإذنه، كما جاء في الآية الكريمة: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أي هذا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولسائر الدعاة كذلك تبعا هكذا واقتضاء، ينبغي أن يسبغهم أو يشملهم ويستغرقهم وينطبق عليهم هذا الوصف وبالتالي هذا الحكم، بمعنى ينبغي أن يكون دعاة إلى الله بما شرع وكما أمر وبما يرضى ويحب إلى غير ذلك من هذه الضوابط الشرعية. المهم باختصار شديد، فالله سبحانه وتعالى إذن بين لهذا الإنسان وعلمه هذا الله يعني خلق هذا الإنسان لا يعلم شيئا. والإنسان إذا لم يكن يعلم عباد الله كيف تكون أحواله وأقواله وأفعاله وكيف تكون تصرفاته وكيف يعني تكون حياته. سبحان الله، يقعد هذا الإنسان بغير علم يستقبح الأمر الحسن ويستحسن القبيح، ينكر المعروف ينكر المعروف ويعرف يعني ينكر المعروف ويعرف المنكر، الى غير يعني يتبع الشر ويترك الخير. الانسان ما يدري، كما قال ربنا: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. او كما قال ربنا: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. لهذا هذا الانسان علمه ربه ما لم يعلم. هذا الانسان يوم ان ولدته امه، يوم ان خرج الى الدنيا، خرج ولا يعلم شيئا. قال تعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فعلم الله تعالى هذا الانسان، وكان فضله عليه عظيما، كما قال سبحانه لنبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وذكر الله العلم مقرونا بخلقه الانسان، اي بالخلق، بمعنى ينبغي على الانسان أن يحمد ربه الذي خلقه فسواه هكذا وأحسن خلقه سبحانه، كما قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم، كما في سورة التين: فتبارك الله أحسن الخالقين، كذلك كما في سورة المؤمنون، إلى غير ذلك. فالإنسان يشكر ربه على هذا، ويشكر ربه على حسن تعليمه، علمه ما ينفعه، علمه ما به يفرق بين الضار والنافع والخير والشر والفاسد والصالح، وكذلك الجنة والنار والشرك والتوحيد وإلى غير ذلك. سبحان الله. ولذلك ربنا سبحانه أمر هذا الإنسان أن يتعلم، فقال، والآيات في هذا كثيرة، إنما أجتزئها وأختزلها وأختصرها يعني في كشواهد فقط يتدل على ما نقول وتؤيد وتعضد ما نقول أيضا. وحيث قال سبحانه وتعالى مثلا لهذا العبد، أخبره بأنه خلقه سبحانه وعلمه، كما قال ربنا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان. وكذلك أمره أن يقرأ، أمره أن يتعلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأمره أن يتعلم لأن هذا العلم ينفعه، هذا العلم في الحقيقة ينفعه في كل قضية وفي كل مسألة، لو ما يكون عنده علم ما يستطيع أن يعرف ذلك. ولهذا العلماء دعوا إلى هذا، في دعوتهم إلى هذا سنعرف، أقصد أعني الأنبياء ابتداء، لأنه موضوع الدرس أو موضوع الكلمة الذين هم نحن نأتسي بهم ونرى علماء أنا يعني ما يذكرون شيئا إلا ويسندونه، وما يذكرون شيئا إلا يمثلون له بأمثلة تدل على صدق وصحة وسلامة منهجهم. كان النبي يفعل كذا وكذا، وفعل النبي هذا، وقال، وكان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يستأنس بمن سبق ويستأنس بمن تقدم وسلف من الأنبياء الصادق، من الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. المهم، مثل كما سيأتي في الصبر: رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، إلى غير ذلك كما سيأتي بيانه. لكن أردت فقط أن أبين هذا العلم الذي كان الأنبياء يتحلون به ابتداء. فأقول: ولذلك رأيتم الأنبياء يتعلمون أولا ويحرصون على التعلم أولا، ويعلمون ثانيا، ويحثون الناس ويحضونهم كذلك، ويوجبون عليهم كذلك التعلم. بهذا ربنا سبحانه وتعالى، حتى لا تأخذ مني هذه الجزئية وقتا كبيرا والوقت محدود ومعدود، فنبقى على العرف المعهود. المهم باختصار أقول الله سبحانه وتعالى بين لنا جعل هؤلاء الأنبياء يدعون الناس إليه، لأنه خلق الإنسان لعبادته، فجعل الأنبياء كلهم يدعون الناس إليه، وهي أشرف دعوة، أشرف دعوة وأنفع دعوة وأمتع دعوة وأبقى وأنقى وأتقى دعوة، هي التي يكون الناس صادقين مع أنفسهم ومع من يدعونهم، أن يدعون إلى الله. ثمرات الدعوة إلى الله وآثارها حتى في الأمن الدنيوي والأخروي، في السعادة الدنيوية والأخروية، في الهداية الدنيوية والأخروية، يعني ما شاء الله يكون الإنسان مهتديا في هذه الدنيا سائرا إلى الله سبحانه وتعالى في على سبيل السابقين من الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا كما جاء في الآية الكريمة، لما ندعو الله أن يرزقنا وأن يهدينا، أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، نبحث ونسأل عن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، بينهم الله لنا بأنهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. لهذا كما سألتي في بعض التمثيلات أو في بعض الشواهد والدلائل على ذلك، عندما نذكر قواعد أو خصائص منهج الأنبياء، فأقول باختصار: أولا الله سبحانه وتعالى بيّن فضل الدعوة، وبيّن أن الداعي إلى الله هو أشرف الدعاة، هو أشرف الدعاة وأصدق الدعاة وأحسن الدعاة، وبالتالي دعوته أصدق وأحسن وأشرف وأفضل الدعوات. قال تعالى: وكلماته أحسن المقالات والكلمات، لأنه كلمات ربانية، كلمات شرعية، كلمات ما شاء الله دينية، كلمات تقوم على الدعوة إلى الله، لا إلى نفسه ولا إلى مصالحه الدنيوية وأغراضه وأعراضه وغير ذلك من زخرف وحطام هذه الحياة وهذه المكاسب الدنيوية المادية، لا، إنما بالحقيقة هذا النبي أو هذا الداعي الذي يسلك مسلك الأنبياء ينفق أمواله في سبيل الدعوة، وينفق ويسخر طاقته من أجل هذه الدعوة، ويستفرغ وقته وقوته من أجل هذه الدعوة، ويتكبد ويتجلد من أجل هذه إلى غير ذلك. إذن يخدمها على سبيل الوجوب، لأنه يعلم بأن الدعوة تعينت في حقه، فأصبحت في حقه فرض عين بعد أن كانت فرض كفاية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون. إذن وهكذا، فربنا سبحانه وتعالى قال كما في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فيريد الإنسان أن ينال هذا الشرف وأن يحوزه، ويريد الإنسان أن يدرك هذه المرتبة وينالها أيضا، أي المنزلة، كيف له ذلك؟ الذي شرع الغاية جعلها خالصة وجعلها نبيلة طيبة صالحة، كذلك شرع الوسيلة المناسبة لها، جعلها كذلك ينبغي أن تكون مشروعة، وينبغي أن تكون حسنة، وينبغي أن تكون مرضية ومرعية، وينبغي أن تكون على ما أراده الله، لأن الله حتى هذه الدعوة شرع لها طرق ووسائل وكيفية كما يقولون، أو المنهج، لأننا نتحدث عن منهج الدعوة إلى الله، لأن المنهج نفسه ما معناه؟ يعني النهج هو الطريق الواضح، المنهج هو الطريق الواضح. لما يقول النهج الفلاني، حتى في تسمية الشوارع يقولون نهج النهج الفلاني والنهج الفلاني، بمعنى ينبغي أن يكون واضحا جليا صحيحا خالصا إلى غير ذلك، فيكون ظاهرا للعيان، يغني عن البرهان صراحة بين خلاص، يعني إنما البيان يزيده فقط تأكيدا فقط، المهم باختصار شديد. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بإيجاد بتكوين الدعاة وإيجاد الدعاة وتفريغ الدعاة، بمعنى في حين الحجل، يعني ينبغي أن يسعوا في سبيل التعلم، أن يتعلموا جيدا، وأن يحاولوا الذين وجدوا فيهم أسباب النبوغ والتحصيل ووجدوهم يعني وجدوا فيهم أهلية وملكة علمية للاستيعاب والحفظ والضبط وحسن التلقي والتكوين والتعلم وإلى غير ذلك. فهؤلاء ينبغي أن يحوطوهم وينبغي أن يعتنوا بهم، لأن هؤلاء كأنهم مستقبل هذه المدينة بإذن الله تعالى، كما قال ربنا في آية أخرى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. المهم باختصار، ولذلك ينبغي على الإنسان إذن أن يعلم بأن هذه الدعوة، إذن ينبغي لنا أن نعرف حقيقة بعد ما عرفنا فضلها وشرفها وقدرها وأهميتها ومكانتها وكل شيء، وعرفنا بأن الذي يريد أن يقوم بها ويقوم عليها هكذا ويمارسها وأن يكون من ذويها وأهلها، ينبغي عليه أن يتكون أولا وأن يتأهل كذلك ويتمكن أيضا حتى يكون حقا يليق، وإلا إذا ما كان كذلك فليس له ذلك أبدا عباد الله. هكذا، لأن كما سيأتي بيان هذه الخصائص وهذه القواعد ندرك بعضها ولو على سبيل الإجمال. أقول الله سبحانه وتعالى بين هذا وقال في آيات، مثلا آية قال فيها سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هكذا. وقال في آيات وآية أخرى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، إلى غير ذلك من الآية. بين لك ربك مراتب العبادة، هكذا ما شاء الله طريقة العبادة، هذه القواعد التي ينبغي أن تسير عليها من الوجه النظري التعليمي البياني، هذا تقرأه وتسمعه تقرأه وتسمع من يحدثك عنه، ومن الناحية العملية المثالية الواقعية في الحقيقة التطبيقية كذلك ترى ذلك في الرسل، هؤلاء الرسل الذين يتجسدت وتأكدت، الذين تجلت وتحلت في الحقيقة، تحلت بها الرسل وتجلت فيهم صفات الدعاة الصادقين هكذا صراحة، يعني الموفقين هكذا، والمهديين المهتدين هكذا صراحة، أي الهداة المهديين هكذا. فنجد لذلك الله جعل هؤلاء الرسل كلهم وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي وسيد الدعاة وأئمة وإمام الدعاة، إن الله سبحانه وتعالى الذي جعله الله أسوة للناس، يعني بمعنى الداعية إلى الله يشترط يقال له: يا فلان أنت تدعو إلى الله؟ نعم. يقول لك: أريد الدعوة إلى الله. يقول لا، يعني ترونه يسعى في اختراع وابتكار أو في إحداث أو في إنشاء، يعني طرق في الدعوة وسائل في الدعوة من تلقاء نفسه ومن قبيل عقله فقط ومجرد تخمينه وتخرجه وبمقتضى مذاقه وهواه شهوته أو نحو ذلك. يقال له: ما هكذا يا عبد الله؟ العرب قالت قديما، أو من أمثلة المتقدمين، أقول من أمثلة المتقدمين يقولون، أوردها سعد، وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ إذا كانت هذه الإبل ما علقوا عليها وقالوا ما هكذا تورد الإبل، فمن باب أولى وأحرى ما يكون أعظم وما يكون أكرم وما يكون أشرف من هذه الأمور العادية، من الأمور العرفية، من الأمور لعلها الشكلية وما إلى أو الدنيوية. فهذه الأمور خاصة هذه قد تكون قاصرة، أي أنت إذا تضررت أنت الذي يتضرر، أما الدعوة أنت تتضرر ويتضرر كل من سمع وكل من أخذ وكل من عمل وكل من اتبعك في دعوتك، أي هذا الضرر يعد كما يقولون الضرر متعدي ليس قاصرا، الضرر عام ليس خاصا. لهذا عباد الله الله سبحانه وتعالى والحمد لله علمهم قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. تذكرون قصة موسى مع الخضر؟ تذكرون؟ وذكر البخاري هذه القصة وأفرد لها بابا لما فيها من الحكم والضرر والفوائد وما فيها من القواعد كذلك في الحقيقة، ليست فقط هذه الفوائد بمثابة القواعد يا عباد الله. تذكرون قصة موسى لما جاءه جاء كما ذكر البخاري هذا في صحيحه يعني من رواية أبي بن كعب بينما موسى في مرع ملي إسرائيل، لا أطيل إن شاء الله لا أطيل، أقول فتذكرون لما جاءه ذلك الآتي أو المقبل قال فجاءه جاء أو أتاه آت أي جاءه رجل فقال له يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك، هكذا ما شاء الله. ولسيدنا موسى أجابه بكونه لا يعلم، وعدم العلم بالشيء لا يعني ولا يقتضي ولا يستلزم العلم بعدمه، أي عدم علمك بالشيء، لأنه كثير من الناس يقول ما كانش، بتقولش ما كانش، يقول ما نعرفش، ماذا بينا نتعلموه ونترباه. كثير من الناس ينفون الشيء لانتفائه من عقولهم فقط، لا يعلمون ولا يعقلون شيئا فيظنون أنه كذلك ليس معلوما أو ليس موجودا أو لا غلط. وقال لا فأوحى الله إليه، فلا عبدنا الخاذر، وتعرفون القصة كما هي في سورة الكهف. الشاهد لما اتخذ سيدنا موسى وهو أشرف وأفضل أناس زمانه عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى العلم كيف يعني من أجل تعلمه الكبير والصغير والشريف وغيره، وكل الناس يتعلمون. قيل لأئمة بلغوا من العلم مبلغا وأدركوا منه كذلك يعني كما يقولون حظا وافرا ظاهرا من العلم، كان ما شاء الله وبلغوا يعني منزلة رفيعة وأصبح الناس يتعلمون عنهم، وليس هنالك من يعلمهم لأنهم أصبحوا علماء الزمان وأئمة العصر في ذلك الزمان، فيرونهم الطلبة يتأبطون ويرونهم يحملون ويرونهم يأخذون كتبا ويشتغلون بالعلم ويقرؤون ويتعلمون. فيقال فقيل لابن المبارك وقيل لأحمد بن حنبل أو تتعلم مع كبر سنك، قال من المحضرة إلى المقبرة أي من المهدي إلى اللحد، هكذا يعني هذا العلم. كذلك الأنبياء كانوا قبل ذلك لأن الدعوة حتى يبين لنا منهج الدعوة إلى الله كيف كانوا أولا، كانوا يتعلمون قبل أن يتكلموا، وكانوا لم يتكلموا إلا بما قد تعلموا، هكذا الأنبياء، لأن الدعوة إلى الله أمانة، والله جعل الأنبياء أمناء اختصهم بالأمانة المنافية للخيانة وبالصدق المنافي للكذب وبالعلم المنافي للجهل وبالبيان المنافي للكتمان وغير ذلك من خصائص هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين كما قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله كتب كتابا نافعا حتى يذكر الدعاة وخاصة في زمان قد تكاثر وتظاهر وتفاخر الدعاة، أي ناس كانوا يحسبون أن الدعوة شعار فقط وعنوان فقط ودعاء، لا لا لا، الدعوة العبرة بما تدعو إليه، العبرة لما نزن هذا الذي أنت فيه بميزان الشرع ونصفيه بمصفات الشرع ونعيره كذلك بالمعايير الشرعية ونراه حقيقة بالمرآة الشرعية الدقيقة، كيف نرى عملك لما يوزن يعرف يعني يعرف مثل ما يقول الوزن والقيمة وكل ما يتعلق بها يعني. ولذلك عباد الله هؤلاء الأنبياء كانوا كذلك، فكانوا في الحقيقة نبراس ومقياس يعني وعبرة وأسوة لغيرهم، هكذا ولا لا؟ ولذلك انظروا إلى سيد الدعاة وإمامهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الله تعالى كما في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يبين لك طريقته ومنهجه وسبيله ومسلكه في الدعوة إلى الله، هذا أنا أدعو على هذا وأنا سائر إليه وسائر عليه ومستمر ومستقر من أوله إلى منتهى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. المهم باختصار شديد، فقلت كتب كتابا أسماء منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل. الحكمة حتى الذين يزعمون يقولون والله هؤلاء نصيون، هؤلاء حرفيون، هؤلاء يتبعون، هؤلاء جامدون، لماذا لم يتفتحوا على العصر ومستجداته ومتطلباته وغير ونحو ذلك من أحواله وظروفه ونحو ذلك؟ يقال لا والله، حتى ذلك. والحمد لله الذي جعل هذه الدعوة تلائم وتناسب وتوافق العصور مع مرورها وتقادمها وتضافرها وبعدها. لعلها قد نجد القرن الخامس عشر أبعد بكثير مما كانت عليه أحوال وظروف أهل القرون الأولى، ولكن والحمد لله من الذي شرع الدعوة، ومن الذي أمر الناس أن يلتزموها، ومن الذي أن يتخذها الناس وسيلة في الدعوة إلى الله؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. فجعل من حكمته هكذا، من حكمته سبحانه وتعالى العليم الحكيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو كذلك سبحانه وتعالى عليم حكيم، جعل هذه الدعوة إلى يومنا. انظروا إلى الدعوة السلفية، الدعوة السنية، الدعوة المحمدية إلى يومنا هذا، هي الحكم، هي الشاهدة على كل الدعوات. انظروا إلى الدعوات الأخرى مهما تعددت وتنوعت، ومهما زين أصحابها عناوينها وأسماءها، ومهما نمق أصحابها أشكالها وهيئاتها، والعبرة ليست بذلك، إنما العبرة بفحوى ومضمون وحقيقة يعني ذلك سبحان الله. ولهذا انظروا كما قال ربنا في شأن هذه الأمة، هؤلاء إما تجدون غلاة كالخوارج الذين نسمع اليوم لهم صوتا ونرى لهم صولة، بل نرى لهم جولة للأسف الشديد. هؤلاء الخوارج الذين بكل صراحة يحسبون أن الحق مع الغيرة التي زعموا، هذه التي تدفعهم إلى تكفير إخوانهم يعني بشبهات يدلونها وبمتشابهات يستدلون بها. هؤلاء الخوارج قد يغتر الإنسان بحماسهم وعاطفتهم، وإلى ذلك النبي حذر، النبي قال يعني وصفهم بوصف يليق بمقامهم، وأنهم كلاب النار، وأنهم كذا وكذا إلى غير ذلك من أوصافهم المناسبة لهم، وبين بأنك لو رأيت ظاهرهم، لو رأيت مظاهرهم لاغتررت بهم وتأثرت بهم وتضررت بهم. يحقر الإنسان لما يرى صلاته صلاتهم، يحقر صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، أي عبادته مع عبادتهم. ولكن بين الناط الذي لا ينطق عن الهوى النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء، بمعنى لم يجاوز إيمانهم حناجرهم تراقيهم. لا يغرنكم ما ترون ولا يضرنكم ما تسمعون، إنما ينبغي عرضه على منهاج الدعوة النبوية، على الميزان الشرعي. أما التأويلات والتحويلات والتقويلات وبعد ذلك التعويلات، فكأنها تولولات النساء في الأفراح، ما ينفع هذا. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والحق أبيض أبلج والحمد لله ظاهر واضح. المهم باختصار شديد أقول لذلك الله سبحانه وتعالى بين، والحمد لله لو مثلا أرسل هؤلاء الرسل فكانوا هم النموذج المثالي، كانوا نموذجا مثاليا وكانوا أسوة واقعية. فهؤلاء من وافقت دعوته، دعوة الأنبياء فهو صادق، فدعوته صحيحة. ومن لم يكن كذلك أقول انظروا إلى دعوة الإخوان منذ 26، انظروا إلى دعوة التبليغ منذ قبل ذلك بسنين، انظروا إلى دعوات كثيرة عباد الله، انظروا إليها. لا حق للذين يغترونهم المغفلون، الذين يغترونهم الجاهلون. أما العالمون، أما الذين يدرك العاقلون الذين يدركون حقيقة الدعوة يعرضونها على القرآن والسنة على ما كان عليها الأنبياء، يقول والله هذه الدعوة أتدرون لماذا لم تكن فيها بركة، ولماذا لم تكن نافعة، ولماذا لم تكن ناجحة؟ لأنها ابتعدت عن السكة وانحرفت عن الصراط وخرجت عن الطريق واختلت وانتفت القواعد والضوابط الشرعية ونحو ذلك من أسباب الفساد. فالفساد له أمراته، له أمراته وله كذلك وجوهه وشواهده، كما أن للصحة وجوهها وضوابطها وشواهدها وأمراتها عباد الله. لهذا أقول، قد يقول الإنسان يا شيخ باختصار شديد، فما هي خصائص وما هي قواعد وما هو منهج الأنبياء في الدعوة حتى نتبع، حتى إن شاء الله نسير على دربهم لنكون في ركبهم، ونسير على طريقهم حتى نصير إلى ما صاروا إليه، وننال ما نالوا من الفضيلة ومن الخير، من الهداية، من السعادة، من الصلاح، من الفلاح، من النجاة، من الخلاص من هذه الفتن، فتن الدنيا، إلى السلامة والنجاة، كما سلكها نوح ومن ركب معه في السفينة. أتظنون أن السفينة كانت هكذا ظرفا زمنيا وواقعة مادية فقط؟ ليس، لا، ليس من ورائها وليس لها دلالات وعبر وعظات، لا يا إخوان، إنما هذه كناية عن الذين يسلكون في هذه الدنيا، والذين ممكن يركبون، والذين ينهجون، والذين يلجون أو كذلك يلجؤون إلى هذه المسالك، مسالك النجاة. مثل ما يذكر ابن وهب أنهم كانوا مع مالك، فذكرت السنة أثناء ذكرهم ذكر، فبمجرد أن ذكرت السنة قال كلمة، قال السنة كسفينة نوح، السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف غرق، أي هلك. السنة كسفينة نوح، هكذا إذا نحن كذلك منهج الدعوة إلى الله، منهج الأنبياء هو المنهج المثالي. وإلا نشوف إلى سيدنا نوح كيف كان دعوته، نشوف سيدنا إبراهيم، يعني حتى في الأمثلة التي يعطونها باش ما يقولش الإنسان ما أنهم لا يعيشون ظروفهم وواقعهم، بالعكس يعني يعيشون ظروفهم وزمانهم ومكانهم وبحسب أحوال الناس في عهدهم وعصرهم، ويخاطبون بما يفقهونهم ويمثلون لهم بما يعيشونه، يعني ويرونه من حياتهم اليومية وظروفهم المعيشية وأحوالهم الواقعية وما إلى ذلك. انظروا إلى طريقة مخاطبة الأنبياء لأقوامهم، سبحان الله، دائما وأبدا، إلا ويكون يعني يبعث النبي ويؤتى النبي من المعجزات يعني كذلك، ومن الوسائل في الدعوة إلى الله وطريقته وكيف يخاطبهم بما يوافق زمان هؤلاء. والحمد لله رب العالمين، لأن الشرع ليس فقط صالحا، يخطئ من يقتصر على ذكره أو على قوله الشريعة صالحة لكل زمن ومكان، لا، إنما ليس فقط هكذا، إنما هي مصلحة لكل زمن ومكان. يفسد الزمان بفساد أهله، نعيب الزمان والعيب فينا، ما للزمان من عيب سوانا. إذن أنت كيف تصلح ذلك الزمان؟ تصلحه بما معك من الوحي في السنة والقرآن، لا ينقضي ولا ينتهي هذا، ولو انقضت العصور وانتهت يعني الأزمنة، يعني قرضت يعني العصور وانتهت السنوات وتوالت في هكذا، فيبقى ذلك دائما وأبدا كأنه الآن نزل وكأنه الآن شرع. سبحان الله العظيم، هذه من بين خصائصه ومن بين سمات خصائص الشريعة الإسلامية. أقول باختصار شديد، العبد أول شيء مما ينبغي، مما كان عليه الأنبياء وقام عليه المنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، هو العلم. الأنبياء كانوا يدعون بعلم يا عباد الله، اللي ما يعلمش ما يتكلمش، واللي ما يعرفش ما يهربش، لا حتى لا يهرب بما لا يعرف، أو لعله يحرف ما يعرف. سبحان الله. نعم، أولا العلم، لأن العلم هو كما قال البخاري في صحيحه في باب من أبواب كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، فالعلم قبل ذلك. وليس للإنسان أن يخترع شيئا من تلقاء نفسه، وأن يدعي شيئا لم يتعلمه، وأن يقف بما ليس له به علم، لا يجوز. قال الله لنبينا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال له كذلك صلى الله عليه وسلم، قال له سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال الله عنه سبحانه وتعالى، قال عن النبي: هذا النبي، اليهود كانوا يسألونه تارة، يخترعون أسئلة ويفكرون في مسائل ويلقونها أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يتفوه ويتلفظ، ولم يكن يجب أو يرد عليهم، تارة يبقى يسكت ساكتا هكذا صامتا، فيعلم الناس بأن الوحي نزل عليه. وما هكذا ما كان يتقول، لنا فيه أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. المهم باختصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه الله: وما ينطق عن الهوى. أيها الداعية، إذا سئلت فلا تجيب إلا بجواب متأكد من كونك تصيب فيه حين الجواب، لا تتكلم إلا بشيء أنت متأكد ومتيقن من أنه يعني على سبيل اليقين، ليس على سبيل الظن ولا الوهم ولا الشك ولا لا بل. ولهذا طرمنا العلماء يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع وسائل. هذا تعلم أربع وسائل، يعني وترى اعلم دائما، فقال اعلم رحمك، يعني دائما يا فلان قبل أن تعمل أن تعلم اعلم، وقبل أن تتكلم اعلم. لما؟ لأن القول أنت محاسب ومؤاخذ به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكذلك محاسب بما تفعل وبما تعمل. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لهذا أنت ينبغي لك العلم أولا، وذكرنا بأن ربنا سبحانه وتعالى أخرج بأن ربنا سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا فعلمنا والحمد لله، وأرسل إلينا الأنبياء يعلموننا، وأرسل إلينا الرسول يعلمنا، وهي دعوة أبينا إبراهيم. انظر فائدة العلم الشرعي، فائدة سماع القرآن الكريم ومعرفته وعلمي ومعرفة السنة وسماعها وحفظها ويعني والتفقه فيهما، ويعني ما هي ثمرات ذلك. هذا هو العلم، هذا هو العلم. ولهذا سيدنا إبراهيم دعا الله تعالى قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوة أبينا إبراهيم عليه وعلى سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه. قال الله استجاب دعوته آيات كثيرة، منها آية البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفي آية آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ها هو بعد العلم ارتفع ويعني وانتفع وانعدم وزال ذلك الضلال بالعلم الشرعي، كما قال حذيفة بن اليمان: إن كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هكذا إذن، أولا العلم لا بد للداعية أن يكون متعلما. فلهذا الآن بعض الناس لما تقول سامحوني، يا وش عليه، يعني هذه اسمه نقد ذاتي، هذا نقد شرعي ضروري، حتى هكذا لا بد نمثل ببعض الأمثلة. فالآن لما تقول هؤلاء جماعة الدعوة والتبليغ يسمون أنفسهم دعوة وتبليغ، ولكن ليست قائمة وليست متبعة لمنهج الأنبياء، هكذا لمنهج الأنبياء والرسل. انظروا إلى العلم عندهم كيف يزهدون ويزهدون في العلم الشرعي، انظروا إلى علمهم المشوب بماذا؟ بالروايات الضعيفة والموضوعة والمعلومات الخاطئة والفاسدة والمعتقدات المنحرفة والسائفة وما إلى ذلك. لهذا رأيت مكانك تراوى، رأيت هذه الدعوة اليوم، الناس لما يخرجون ويذهبون إلى الهند يطوفون بقبر محمد إلياس، يطوفون بالدعوة إذا لم تكن قائمة على التوحيد. أول ما بدأ به الرسول التوحيد، أتظنون، أتعلمون، أقول أتعلمون أتعرفون كذلك أيها الإخوان بأن يعني مصدر وسبيل الخير والسعادة والأمن والرخاء والسكينة والطمأنينة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة التوحيد؟ إذا الناس أرسوا وعمموا وأشاعوا هذا التوحيد في أرجاء وأنحاء هذا البلد، يعني إن شاء الله وهو كذلك إن شاء الله، مع وجود مواطن لا يزال الناس غافلين، لا يزال الناس ضالين. نسأل الله لنا ولهم الهداية، لكن لا بد من البداية بالتوحيد، لأن الله بدأ بها، ولأن الرسل كذلك، ولأن رسل الله أيضا، ليكن أول ما تدعوهم إليه قول لا إله إلا الله، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن. فهذه الدعوة، أنتم ما ظنوا بأنه الناس ظنوا بأن هذه مسألة يقولك شرك القصور قبل شرك القبور، هذا هو الفجور، يعني بل هذا هو استغفر الله سبب الضلال الناس وانحراف الناس. لا، يعني أبدأ بهذا لأنه هذا متعلق برب العالمين، إله صغار على يعني على التوحيد. سيدنا يوسف ألقي به في السجن، زج به في السجن مفترا عليه، مظلوما، دخل معه سجن فتيان، رأى رؤيا، كل واحد رأى رؤيا على حدة أفزعته، وأراد كل واحد أن يؤولها له وأن يفسرها له حتى يطمئن. فقبل أن يبدأهما بأمر نفسيهما وبما يخصهما في نفسيهما وذاتيهما، بدأهما بالدعوة للتوحيد باختبارهم كما فعل النبي مع تلك الآمة: من أين الله ومن أنا؟ قال: يا صاحبي السجن، احنا تلقى يدخل، استغفر الله، يدخل يديرها قد راسه يدخل السجن باش يتوب الى الله، يزيد يخرج تكفيري، يخرج مخربط، يعني غلط يا عباد. علاش؟ لانه نفسه امور عاطفية، امور الشخصية. لا، انظروا هذا الرجل، بل نعم الرجل عليه وعلى سيد نبيه صلوات الله وسلامه، هذا النبي قال: يا صاحبي السجن، أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سيدنا إبراهيم قبله قال لقومه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. باختصار يا إخوان، باختصار شديد، أقول أولا العلم، والعلم مطلوب في كل، والعلم ينبغي أن يكون مقدمة وينبغي أن يكون مصدر أعمال وأقوال الإنسان. يعني بمعنى ألم يقل الله ولا تقف ما ليس لكم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ألم يعني يعتبر ويعد كذلك الكلم أي الكلام بغير علم وبغير حق وبغير صدق كذبا، أي كأن الذي يفتي الناس يقول هذا حلال وهي حرام وهذا حرام وهو حلال، ولا كيف يكون يعني، ولا يستقبح أشياء استحسنها الشرع ويستحسن أشياء استقبحها الشرع، أو ينكر معروف ويعرف منكرا وما إلى ذلك. رد بالكم الظن بالكي تقول من راسك لك عشر، لا، الداعية يا أخي، لأن الأمر بالمعروف دعوة، والنهي عن المنكر دعوة، والتعليم دعوة، والخطبة دعوة، والدرس دعوة، والمحاضرة دعوة، والكتابة في الرسائل دعوة، هذه كلها من وسائل ووجوه ويعني الدعوة. فينبغي لك ألا تقرر وتسطر وتحرر شيئا لا تعلم له أصلا ولا تعلم له دليلا. كما قال ابن تيمية العلم، أي مع العلم، العلم ما هو العلم؟ نقل موثق أو قول مصدق، وما سوى ذلك هذيان منمق فقط. ولذلك لما يكلمك أحد، وانت عندك منهج في تلقي الأمور وكيف تعرف يعني، ومصدر التلقي الشرع كتاب السنة، فالناقد ينبغي أن يكون صادقا، ينبغي أن يكون ضابطا، ينبغي أن يكون عدلا، ينبغي يعني تعرف شروطه، مثل ما قال ابن سيرين بل ابن المبارك الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولهذا قال الله سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وجعل القول بشعار الدعاة، يا عباد الله دعوة هذه مليحة ويدقلها معلومات صحيحة ويلاقي يكون كذلك ناس نفوسهم مليحة، يعني لا بد من المطابقة والموافقة والمناسبة، حاجة المليحة اللي كلها الملاح. إذا كانوا القباح راح يكسروها، إذا كانوا الناس اللي ماشي ملاح راح يفسدوها. فلذلك حاجة مليحة اللي يقولها الناس يتأهلونها باش يقولوا ملاح، كما قال ربي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الناس اللي عظموا هذه الشعائر قلوبهم حية وقلوبهم صحيحة وقلوبهم زكية وتقية يعرفوا قدرها، أما اللي ما كانش يخشى عليهم ويخشى منهم أيضا، يخشى عليهم ويخشى منهم كذلك. المهم باختصار، ولهذا الله جعل القول على الله بغير علم من أعظم الذنوب ومن أخطر وأكبر السيئات والخطايا. استغفر الله العظيم. انت يعني في هذه الآية لما تكون يعني في هذا الوجه، القول على الله كونه سبيل الى الشرك وسبيل الى الفجور والبدع وغير ذلك سبحان الله، كما قال ربي والآية الكريمة قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. انظروا يا عباد الله، الشرك هو اكبر الكبائر، هذا معروف متفق عليه ومعلوم الحمد لله. في هذا الموضع القول على الله بغير علم، الشرك خطره على صاحبه قاصر، لئن اشركت لا يحبطن عملك. خلاص أقل ولا لا؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك معي به غيري تركته وشركه إلى غيره. لكن القول بغير علم وش يكون؟ نشوف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه واحدة باختصار، والأخرين ولو إشارات إن شاء الله. ما أدري موضوع الشيخ عبد الحكيم وش هو، لعله تكون تكبير. الإخلاص، الإخلاص هو الأساس وبركة هذه الدعوة والمقياس بإذن الله تعالى. طبعا قلت والشيء الآخر يكون تابع لها إن شاء الله، حتى يكون نافعا إن شاء الله. المهم باختصار شديد هذا العلم. ثانيا العمل به كذلك، أن تكون عاملا به. يا أخي يا أخي كن أنت عندك يعني الشيء اللي تقوله تطبقه في نفسك، الشيء اللي تنهى الناس عنهم أول من يمتنع وأول من ينتهي. باختصار أقول لأن الوقت ضيق، لعله بقات ربع ساعة لأن عندي موعد كذلك في البرج بعد المغرب حتى أصل إن شاء الله. المهم باختصار فأقول فلذلك الأنبياء كانوا كذلك. انظروا إلى سيدنا شعيب لما نهى قومه، نهاهم عن منكرات ونحو ذلك، فقال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان الله، هكذا الداعية إلى قيكون، هكذا الكلمات الداعية إلى قيكون، وهكذا. المهم باختصار شديد ينبغي أن يكون كذلك. إذن لا بد من العمل، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يحب الذين يقولون ما لا يفعلون، والذين يحسنون القول ولكن أعمالهم فاسدة، ولكن أعمالهم غير صالحة، يعني فاسدة فاسدة أي وكذلك غير صالحة. ربنا يحب الذين تكون أقوالهم صحيحة، أقوالهم طيبة، أقوالهم حسنة، وكذلك أعمالهم صالحة، أعمالهم نافعة لهم، أعمالهم مقبولة مشروعة، كما قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بينما الذين يقولون ما لا يفعلون كما قال ربنا في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا، في سورة الصف، في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سبحان الله. ولذلك ترون آيات في هذا السياق: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وترون وتعلمون حال ومصير وأمر وعاقبة ذلك الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة فيلقى في النار فيدور فيها يعني في جهنم كما يدور الحمار في الرحى فتندلق أقدامه، يعني أقدام بطنه أمعاؤه وأحشاؤه، فيعرفه الناس، فلان يعرفه باسمه ووصفه وكل شيء، يقول: أي فلان، باختصار سامحوني إذا كان راني نزرف شوي، أي فلان، أو لم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، بلى بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يا أيها الداعية رد بالك الظن باللي تنفع من كلمتك تقولها، ورد بالك الظن بأن الناس كذلك راح ينتف يعني إلى بالكلمة فقط، الكلمة ما شاء الله نافعة، ولكن ساعات أعمالنا تخلي الناس ينحرفوا بانحرافي، أو تخلي الناس ينحرفوا بانحرافي. أولئك الدعاة غير الصادقين، أولئك الدعاة غير الملتزمين، أولئك الدعاة غير المتبعين، أولئك الدعاة غير المحقين في هذه الدعوة، وغير المصيبين في هذه الدعوة أيضا، لأنهم بكل صراحة أخلوا بهذا الركن فجذبوا إليهم أناسا، ولكن سرعان ما نفروهم، أو سرعان ما حرفوهم، أو سرعان ما أفسدوا عليهم تلك الدعوة. تلك الدعوة قالوها لما ذكروها ولما قرأوها ولما بينوها ولما أسمعوهم إياها كانت صحيحة في مبناها، صحيحة في حرفها، صحيحة في لفظها وفي بيانها، لكن هؤلاء أولوا، ولكن هؤلاء حولوا هؤلاء، فأصبح هؤلاء يفهمون الدعوة على وفق تصرف هؤلاء فكان ذلك سبب الانحراف. ولهذا دائما وابدا كما قال الله: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. لهذا اول انفسكم، راكم حرمتوا انفسكم من الخير، وراكم لانكم قلتوا كلام طيب وما عملتوش به وراكم حرمتوا انفسكم، ولعلكم عملتوا بخلافه راكم ضريتوا انفسكم. وكذلك اذا كنت داعيا، لان الداعية يقتدى به، لان الداعية ينظر اليه بمنظار الاسوة والقدوة، لان الداعية ينظر اليه كأنه هو المثال، يقول فلان فعل يفعلون مثله، فلان قال يأخذون بقوله، فلان أفتى يعملون بفتوى، فلان كذا هكذا، استغفر الله. لا، لهذا حتى لا يكون سببا في ضلال الناس، وحتى لا يكون سببا في انحراف الناس، يبدأ بنفسه طبعا هذا واحد، وفي نفس الوقت أن يكون دليلا وأن يكون مثالا وأن يكون قدوة إن شاء الله في الخير، ودالا على الخير وداعية إليه. ولكذلك الإخلاص عباد الله، والإخلاص في كل شيء، في كل شيء ينبغي، كل أمرك وكل شأنك وكل أعمالك وكل تصرفاتك ينبغي أن تكون قائمة على الإخلاص هكذا، لأن الله أمرك بذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إنما الأعمال بالأحاديث كثيرة وآيات عديدة كذلك في بيان ذلك. الأنبياء في دعوة، في الدعوة ما رأوش طالب مكسب، ما رأوش طالب غرض، لا يريد أجرا على ذلك، ولا يريد سمعة كذلك، ولا يريد قيادة وزعامة بعد كل ذلك. والله إنما يدعو إلى الله مخلصا له الدين، لا يريد على ذلك أجره، لأن أجره على الله، لأنه يلتمس ويحتسب ويرجو الله، ويرجو أن يقبل عمله وأن تقبل دعوته، وأن يكون الأجر من عنده، لأن الأجر الذي من عند الله هو الذي ينفع. أما ما عند الناس إذا نفع بطريقة شرعية، بمعنى جاءك هكذا من غير طلب ولا مسألة ولا وسيلة غير شرعية ولا 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 ولا، جاءتك منحة هكذا، نفعها يكون آنيا وظرفيا. أما النفع الدائم والقائم إن شاء الله هو ما يأتيك من عند ربك سبحانه وتعالى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. المهم باختصار، والأنبياء تعلمون إخلاصهم في ذلك. وكذلك عباد الله الصبر هذا الذي ينبغي أن نتحلى به، ينبغي أن نتسم ونتصف به، ينبغي أن نستحضره في دعوتنا، وأن نستظهره في دعوتنا، وأن نستشعره في أنفسنا، أن نصبر عباد الله. الصبر لعل نفسك تجزع، لعل نفسك تضجر، لعل نفسك تمل، لعل نفسك تتعب، لعل نفسك تخاف، لعل تتبين بأن الله سبحانه وتعالى يختبر عباده ويمتحن عباده في هذه الحياة. ومن بين ما يمتحنهم به الفتن والمحن والإحن، المصائب والشدائد. الله يمتحن، الله ابتلى الناس كلهم، الأولين وكذلك الآخرين يبتليهم الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لذلك عباد الله الأنبياء صبروا. انظروا إلى سيدنا نوح لما جاء يدعو إلى التوحيد، وكيف كانت مقابلة قومه، وكيف كانت معاملة قومه، وكيف كانوا يستهزئون به، وكيف كانوا يسخرون منه، وكيف كانوا يزدرون أتباعه، وكيف كانوا يلاقون ويقابلون دعوته، يجعلون أصابعا في آذانهم، يستشون ثيابهم، إلى غير ذلك من سوء ما كانوا يفعلون ويقولون. هل هذا كان سببا؟ وهل هذا أثر فيه؟ فقال: أديت الذي علي، برئت ذمتي، قمت بالواجب. لا والله، بقي يدعو يدعو يدعو، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا هو إمام الأنبياء، يعني هذا هو كما يقولون أبو الأنبياء هكذا ولا لا؟ فكذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام، انظروا إلى يعني كما يقولون إلى ملة التوحيد، إلى الملة الحنيفية السمحة التي ينبغي يتبعها الناس، وينبغي أن ييمموا وجوههم شطرها وأن يولوا كلهم صوبها نحوها، فهي الملة الربانية، وهي الملة الشرعية، وهي الملة المرضية. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فمن يرغب عن ملة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا يتوارثونها، وهكذا يتناوبون عنها، وهكذا يتناولونها ويتداولونها، وهكذا يتواصون بها. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كما أذاه قومه، ألقوا به في النار يا عباد الله، أذاه قومه ويأتيهم يأتونه بحجة، إلا ويأتيهم بحجة أصح وأقوى وأحسن منها. يأتيه النمرود مجادلا، يجادل بما أفحمه به وبما علمه به وعلمه، ولكن انظروا إلى الضلال إذا استحكم في النفوس، انظروا إلى الضلال إذا كان إسراف العقول في العروق، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ألقي به في النار ولم يرده ذلك، ولم يصرفه، ولم كذلك يرجعه ذلك، ولم يجعله ذلك التخويف والترهيب الذي كان من النمرود وجنده، أنه يبقى يقول لا 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 لا. ممكن جدا نتكلم في المسألة، لأن القول بعض الناس يقول لك نتنازل في مسائل الشرع، تلقى داعية إلى الدين، زعم أقول داعية إلى الشريعة. يا أخي إذا كان تدعو بما شرع الله، أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا، أنت تدعو إلى الله، ما عندكش حق باش تطوع ولا باش تميح، وما عندكش حق باش تحرف ولا تصرف ولا تتصرف في امر في دين الله بغير حق وبغير امره سبحانه، ومن غير سلطان، ومن غير بيان، ومن غير ان ترجع الى السنة والقرآن وتوافقها كما يقولون مبنى ومعنى دليلا وحكما كما يقولون استدلالا واستنباطا، تكون دائما أمور شرعية والحمد لله. كذلك الأنبياء من قبل كذلك يا إخوان، ومنهم سيدنا موسى عليه السلام الذي آذاه قومه، بنو إسرائيل جادلوه عنادا واستكبارا، ناقشوه صراحة هكذا جهلا وضلالا، رغم انهم لا يعلمون ولكنهم يتعمدون ذلك. سيدنا موسى يبين لهم بان الذي يدعوهم اليه ليس تخرصا وليس تخمينا وليس شهوة وليس هوى وليس من تلقاء نفسه وليس من قبيل تجربته وخبرته، لا، تذكرون أمر البقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا وتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أذاه جدلوه، ولهذا كما قال ربي ما يليقش الناس يعني يقابلوا رسلهم، وما يليقش المسلمون يقابلوا رسولهم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ذروني ما تركتكم إنما أهلك من قبل، كما تعلمون. المهم باختصار سيدنا موسى آذوه حتى قال لهم يا ناس، ما قال لهمش حبش لا حاشا عليه السلام، ولا ماذا تريدون، ولا هيا نبدأ بالمطاوعة والموافقة والمناقشة ونشوفوا كيف تكون الأمر. لا، يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. كذلك سيدنا كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما آذته قريش آذاه الناس حتى أنه عرض نفسه مرة على أقرب يعني كما يقولوا أشراف قريش يعني ممكن على يعني وفد عبد ياليل وكذا لعله فلم يعني يجيروه ولم يستجيبوا له ولم يقابلوه مقابلة حسنا ولم يسمعوه كلمة طيبة ولم يناولوه شيء يعني يسره ويريحه ويطمئنه هكذا للأسف إنما أسمعوه وأروه ما يكره إنما ما آذاه ولكن النبي احتسب إنما أسمعوه شيئا يؤذيه فيحتسب النبي صلى الله عليه وسلم. تروي عائشة عنه أنه ما كان يسأر وينتقم لنفسه تروي عائشة عنه أنه ما كان يغضب لنفسه إنما إذا انتهكت حرمات الله يغضب لله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله وفي هذه الدعوة لما يرى الناس أحدث وابتدعوا يزجر وينهر ويذكر تلك الكلمات التي فيها الزاجر عن ارتكاب البدع واقتراف المعاصي وما إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. حتى أنه لما قالت له عائشة في مثل هذه القضية يعني لم قالت له هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ فذكر له لما عرض نفسه عن هؤلاء يعني على هؤلاء فلم يجيبوه ولم يجيروه ولم بل آذوه وبل لعلهم فعلوا ذلك نكاية وفعلوا ذلك كذلك عنادا لعلهم يأثروا فيه باش يعود يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يتصرف؟ جاءه جبريل ومع جبريل ملك موكل بالجبال لأنه في ملائكة موكلة بوظائف وأعمال خاصة كإسرافيل مثلا بالبوق والنفخ يعني وميكائيل بالقطر أي بالمطر والنبات وجبريل بالوحي وملك الموت إلى غير ذلك. هكذا المهم باختصار هذا ملك موكل بالجبال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل قال إن الله سمع مقالة قومك فيك إلى أن قال إلى أن جاء إلى ذلك الملك وقال إن الله سمع مقالة أي ما قاله قومك لك أي ما ذكروه من كلام سيء وكلام يؤذي وكلام كذا إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين جبلان عظيمان بمكة لأطبقتهم عليهما فلا يبقى منهم أحد فلا يبقى منهم أحدا حيا يعني هل تستعجل لهم العقوبة؟ فما استعجل العقوبة واستأن بهم وكان رحمته سبحانه ولطفه سبحانه عفوا رحمته صلى الله عليه وسلم ولطفه كذلك وحرصه أيضا على أن يكون سببا في دعوتهم وعلى أن يكونوا كذلك وكان بإمكانه ذلك سبحان الله العظيم. ولكن انظروا إلى كونه رحمة للعالمين انظروا كما قال ربنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني هؤلاء كانوا مشركين لم يفكر فيهم هم أنفسهم لم يفكر فيهم أنفسهم يعني أنفسهم وفيهم كذلك إنما لعل يأتي لعل الله يخرج وهو في الحقيقة نقول يفكر لعل الله يهديهم ليس لك من الأمر شيء لعل الله يهديهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال يعني فإن لم بمعنى كأنه فإن لم هؤلاء يستجيبوا لعلهم يلدون وينجبون ويخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هؤلاء الأموات أموات غير أحياء لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وكان يستأنس بما كان عليه أصحاب من سبق فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر كذلك المنهج الواضح يعني هذا لا بد أن يكون للداعية منهج في الدعوة منهج صحيح طريقة وسيلة شرعية هذا المنهج هو الذي ينبغي أن يكون عندهم ويكمن ويتأتى ويتعين ويتحقق ويتجسد ويتأكد فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هكذا مثلا. وينبغي أن يكون عندك يقين يا حبيبي يا أخي الكريم أيها الداعية، ينبغي تكون عندك يقين اللي انشافها في هذا الطريق واللي قام بهذا العمل ربك سبحانه، ودائما تكون مطمئنا مش ما شاء الله ومتيقن بأن هذه الدعوة يعني كما يقول العاقبة لأصحابها والسعادة لأصحابها والخير لأصحابه، لأن هذه الدعوة دائما ولو آذاك الناس وممكن جدا يعني ضيق عليك النطاق والخلاف، لأنك تدعو بدعوة الله وتسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يعتري ولا ينبغي أن يشوب يعني يقينك شوائب من القنوط، تقنط ولو طال الوقت وتيأس ما من كثرة المخالفين والمناوئين، لا ينبغي أن تعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أظهر أنبياءه على من خالفهم ومن عاداهم، وكان دعوتهم ظاهرة والحمد لله، فكذلك أنت دعوتك أيها الداعية عندما تريد. أقول هذه بعضها، أقول ولعله أكتفي الآن بذكر هذه الأخرى، وهي أيها الداعية الآن وأنت في هذا العصر، وبل حتى فيما سلف وما مضى وانقضى كذلك من العصور، بماذا كان يبدأ الدعاة إلى الله؟ حتى تبدأ بما بدأ هؤلاء الدعاة الحكماء، هؤلاء الدعاة العلماء، هؤلاء الدعاة الأمناء، هؤلاء الدعاة النزهاء، بماذا بدأوا وكيف ساروا؟ ها دعوتهم كانت ناجحة، فإذا أردت أن تكون دعوتك ناجحة وأن تكون دعوتك هادية وأن تكون دعوتك هادفة وأن تكون دعوتك كذلك نافعة إن شاء الله وجامعة ومانعة بإذن الله، ينبغي أن تستوفر وتستجمع وتستوفي الأسباب يا عبد الله، أسباب نجاح الدعوة. الدعاة الأولون كانوا يبدأون بالدعوة إلى التوحيد. يا عباد الله 2014 ومزال الناس تصف القبور، 2014 ومزال الناس تتوسل يعني إلى الله سبحانه وتعالى بالمقبور، 2014 يعني في الحقيقة الناس راهي قرات ما شاء الله، الناس راهي تتعلم، لكن أقول الخطأ لما لقوا ناس لعله إمام في مسجد تمر عليه السنة والسنتان والأعوام العديدة وما تكلمش في التوحيد، ومع أنه على مش تسأل في قبرك، تسأل عن ربك، تسأل عن دينك، تسأل عن ذلك الرجل علي النبي صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله على مش تسأل في قبرك، أبدأ بهذا المسائل، مسائل العقيدة مرة وبها أختم إن شاء الله. لهذا البداية تكون بالأهم ثم المهم، هكذا في الآن ما شاء الله أبدأ بالتوحيد ثم كان الصلاة مثلا كما قال ليكن أول ما تدعو إليه قول لا إله إلا الله فإنما طاعوك لذلك تعلمهم أن الله قد فرض على خمس صلوات في اليوم والليل، وهكذا ما شاء الله. مرة باش نعطي لكم مثال وسمحوني إذا كان يعني شوية زربت في الكلام، أقول بشوفوا الناس كيف كانت يعني يسأل الإنسان لما يسأل يعني الطالب والتلميذ لما يسأل الشيخ، إذا كان السؤال في الموضوع يشيد وينوه به، يخذ إذا كان السؤال وجيه يقول أنت تلميذ نجيب، أنت تلميذ ذكي، لأن سؤالك عنده معنى، سؤال تعك فيه فايدة، سؤال تعك من ورائه ثمرة، يعني ما شاء الله. أما كي يسأل واحد آخر ما نعرف كيف يسأله، ما يعني ما يخطرش كعب بالبال، فضلا عن المقام يعني في راسك ما يجيكش، ف فيش يقول له الشيخ يبخو ولا يقول وش هذا يعني معناه راك خرج عن الموضوع. هذا اذا كان خرج عن الموضوع فضل اذا كان ما عندوش موضوع اصلا. فاذا عبد الله شوفوا ابو هريره حديث ابي هريره لما سال النبي صلى الله عليه وسلم سؤال وجيه جدا هذا يدل على ان الانسان حريص على العلم. قالوا من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه يا رسول الله يا رسول الله من اسعد هذا الفكر. الناس بزاف يسالوا على اسئله الامام كي يسالوا عليها ما ناكيش يسالوا السؤال ما عندوش كاع معنى والامام يجاوب ما تجاوبوش عاود تختبروا قولوا يا وليدي تعرف كذا وكذا ولا يا اخي تعرف كذا وكذا فيعودوا يقيموا ويعودوا كذلك يسموا ويعودوا كذلك يقدموا الاولى فالاولى. في ناس تسال على مسائل جدليه مسائل فلسفيه مسائل كلاميه والمسائل الشرعيه لا يسالون عنها احدا. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا. لماذا لا يسالون؟ لهذا حتى اختم كلمتي هذه واعتذر لكم يا اخوان ابتداء وانتهاء كذلك ان شاء الله. المهم قال من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه. قبل ان يجيب التفت اليه مثل قال لقد ظننت ان لا يسالني احد قبلك يا ابا هريره اول منك يا ابا هريره. علاش؟ لما يرى منه من الحرص راى فيه حرصا على العلم. والامام البخاري هو بهذا الباب باب الحرص على العلم. حرص ما يسمى بالسبق هنايا يعني. واحد يسبق غيره الشيء وبعدين جاوبوا قالوا اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.